بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الخامس من شرح السنوسية المسمى بأم البراهين، ونحن الآن في المستوى الثالث من كتب مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى قوله: وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى. إذن نحن ما زلنا نتكلم في صفات الباري جل وعلا، ونتكلم عن الأدلة على هذه الصفات وعلى وجوب هذه الصفات للمولى جل وعز. وصلنا إلى الوحدانية، إلى دليل الوحدانية. وأما برهان وجوب الوحدانية، الدليل على وجوب الوحدانية لله سبحانه وتعالى، فقال: فلأنه لو لم يكن واحدا لزم أن لا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ. الوحدانية تنقسم إلى أقسام ثلاث: الوحدانية في الذات، والوحدانية في الصفات، والوحدانية في الأفعال. الوحدانية في الذات تدل على نفي وجود ذات كذات الله تعالى، وهذا ما يسمى بنفي الكم المنفصل في الذات، وكذلك تنفي تركب الذات، وهذا يسمى بنفي الكم المتصل في الذات. والوحدانية أيضا تدل على النفي، أن يكون هناك لغير الله تعالى صفة كصفاته، هذه نفي الكم المنفصل في الصفات. وتدل على نفي أن يكون للباري تعالى أن يكون له صفتان من جنس واحد، يعني علمان، قدرتان، إرادتان، هذا نفي الكم المتصل في الصفات. وتدل على نفي الأفعال عن غير الله تعالى، فكل فعل إنما هو لله جل وعز. لاحظوا هذه الكموم الخمس التي تدل الوحدانية على نفيها، لا شك أنه كل واحد منها له دليل، لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى، لأنه هذا المتن لا يليق به أو لا تليق به الإطالة، لذلك اقتصر على هذا الكلام. قال: لأنه لو لم يكن واحدا، يعني لو لم يكن واحدا بأن كان متعددا، بأن كان الإله ذواتا متعددة، يعني كانت هناك آلهة متعددة، هذا الكم المنفصل في الذات، ماذا يلزم؟ لزم أن لا يوجد شيء من العالم. لماذا؟ للزوم عجزه حينئذ. لاحظوا كيف يلزم العجز، لو كان هناك أكثر من إله، فالاحتمالات الواردة هذه الآلهة المتنفذة إما أن تتفق وإما أن تختلف. إذا اتفقت على فعل شيء معين، اتفق مثلا نقول على إيجاد زيد، طيب هنا الاتفاق على إيجاد زيد هذا يلزم منه أن تتوجه قوتان مؤثرتان على شيء واحد، وهذا غير ممكن، لأن الذي يؤثر في الأشياء قوة واحدة. وإذا اختلف أحدهما أراد إيجاد زيد والآخر أراد إعدام زيد، اللي تنفذ قدرته معناته هذا هو المقتدر والآخر عاجز، إذن هذا هو الذي سيكون إلها. هذا الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا يحصل الفساد في العالم؟ لأن كل واحد يريد شيء، إما أن تتوجه القوة على شيء واحد وتؤثر قوتان في شيء واحد وهذا مستحيل، وإما أن ينفرد كل منهم برأيه، فهنا يكون صاحب الكلام النافذ هو الإله والآخر لا يكون إلها، وهذا يؤدي إلى فساد السماوات والأرض. إذن المؤلف عندما قال للزوم عجزه حينئذ، لزوم العجز هذا أمر، يعني أن يكون أحدهما غير قادر فيكون عاجز، هذا ذكر بشكل مختصر. يعني هذا الكلام في نفي الكم المنفصل في الذات، أما النفي الكم المتصل طبعا بهذا الكلام وجود أكثر من إله، قال بذلك الثانوية المجوس، قالوا بأنه هناك إلهان، إله النور وإله الظلام، فإله هناك إله النور إله الخير، وإله آخر هو إله الظلام إله الشر. وهناك مناظرات لأهل السنة معهم وإفحامهم موجودة في كتب العقيدة. نفي الكم المنفصل، أن تكون الذات الإلهية متركبة من أكثر من شيء، هذا أيضا مستحيل. لماذا؟ لو كانت ذات الإله مركبة للزم أن يكون لها مركب، هذا المركب الذي يركب هذه الذات معناته هو قوة أقوى من الإله، إذن هذا هو الإله، هذا هو المتنفذ، هذا هو القادر، وكيف يكون إلها وهو مفتقر لمن يركب أجزاءه؟ فلذلك ذات الباري تعالى ليست مركبة. كذلك الوحدانية في الصفات لها شطران، قلنا نفي الكم المنفصل، أن يكون لغير الله تعالى قدرة كقدرة الله، هذا أيضا مستحيل، أو إرادة كإرادة الله، لأنه الذي له قدرة كقدرة الله له إرادة كإرادة الله، معنات هذه القدرة وهذه الإرادة هي قديمة، لأن قدرة الله تعالى إرادة الله تعالى قديمة، إذن هذه أيضا قديمة. طيب وهذا الإله الثاني يفترض أن يكون حادثا، كيف يقوم القديم بالحادث؟ أما إذا افترضناه قديما فمر معنا انتفاء وجود إلهين قديمين. للباري جل جلاله فيما يتعلق بنفي الكم المتصل في الصفات، للباري جل جلاله علم واحد، ليس له علمان أو ثلاثة علوم، له صفة واحدة فقط يتصف بها، صفة يعني له صفة من جنس واحد، علم واحد، إرادة واحدة، سمع واحد، بصر واحد، لا يوجد هناك تعدد في الصفات، لأنه وجود هذا التعدد، إذا قلنا أنه له قدرتان، إذن لماذا لا تكون ثلاث قدرات؟ لماذا لا تكون أربع قدرات؟ لماذا لا تكون خمس قدرات؟ هذا يكون تحكم، لكنه للباري تعالى قدرة واحدة فقط. ولو كان له قدرتان فمعنى هذا أنه هذه الصفة مركبة. ثم لنفرق ما بين أمرين، عندما نقول بأن الله تعالى له قدرة واحدة، وعندما نتكلم عن تعلق القدرة بالمقدورات، التعلق متعدد، نعم الله تعالى يحيي فلان ويميت فلان ويرزق فلان، هذه كلها قدرة، لكن هذا التعدد في تعلق القدرة ليس تعدد في صفة القدرة، الصفة واحدة. وكذلك نفي الكم المنفصل في الأفعال، بمعنى ليس هناك لغير الله تعالى فعل، بل الأفعال كلها له جل وعلا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، ولو كانت هناك أفعال تجري في الكون بغير إرادة الله تعالى بغير قدرته، فهنا يعني يلزم العجز، لأنه يجري في ملكه أو تجري في ملكه أشياء هو لا يعملها ولا يريدها، والعجز في حق الإله محال. وهنا زلقت أقدام المعتزلة، حيث ظنوا أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عندما يقولون بأن الله تعالى لم يخلق أفعال الشر كما سيأتينا تفصيله بإذن الله تعالى. إذن هنا انتهى الكلام عن الدليل والبرهان على وجوب صفة الوجود، الصفة النفسية، والصفات الخمس السلبية بعدها. الآن نأتي إلى البرهان على وجوب صفات المعاني. قال: وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه إلى آخره. نلاحظ المصنف هنا قسم صفات المعاني على قسمين، أخذ أولا القدرة والإرادة والعلم والحياة، ذكر ثانيا بعد ذلك: وأما برهان وجوب السمع والبصر والكلام، فقسمها إلى قسمين. لماذا قسمها إلى قسمين؟ القدرة والإرادة والعلم والحياة، هذه الصفات الأربع لها علاقة بخلق الكون، بإيجاد الكون، لذلك أفردها. الصفات الأخرى البصر والسمع والكلام، هذه الصفات لا علاقة لها بإيجاد وخلق الكون. الصفات الأولى لها دليلان، دليل عقلي ودليل سمعي. الدليل العقلي هو الأقوى هنا في المناظرة وإلزام الحجة. أما السمع والبصر والكلام اللي ليس لها علاقة في إيجاد الكون، فدليلها السمعي من الكتاب والسنة والإجماع هو الأقوى، فلذلك عزل هذا عن هذا. الآن أنتم تطرحون هذا السؤال وتقولون لي: طيب أنت تقول القدرة والإرادة والعلم والحياة لها علاقة بخلق وإيجاد الكون، ما هي العلاقة هنا؟ أجيبكم عن هذا السؤال. الكون عندما أوجده صانعه وخالقه جل جلاله، هذا الخالق الذي خلق الكون لا شك أنه عنده قدرة. كيف عكس القدرة العجز، كيف يكون عاجز ويخلق هذا الكون الدقيق من المجرة، من الذرة إلى المجرة؟ ما ممكن. إذن عنده قدرة عظيمة ليست كأي قدرة، فوق مستوى العقل البشري. وكذلك الذي خلق الكون جل جلاله له إرادة عكس الإرادة الجبر، ما ممكن أنه أحد جبره أن يفعل كذا وكذا. ولو كان هناك أحد جبره، معناته هذاك الآخر هو أعلى منه، هو أقوى منه، إذن هذاك هو الإله، له إرادة فوق كل الإرادات، يختار الخلق، يختار الإيجاد، يختار الإثابة، يختار العقوبة، يختار ما يشاء. إذن عنده ماذا؟ عنده إرادة. فوجود الإرادة لها علاقة بخلق الكون، الذي خلق هذا الكون أراده على هذه الهيئة الموجودة هي الآن، عكس الإرادة الجبر. لو كان مجبور ما كان يكون إله، ما كان يكون بهذه القدرة العظيمة. طيب إذا قدرة إرادة لهم علاقة بخلق وإيجاد الكون. ثم هذه القدرة وهذه الإرادة التي أوجدت هذا الكون، هذه القدرة العظيمة اللي أوجدت هذا الكون، لا يمكن أن تكون عن جهل، مستحيلة. لا شك أنه هذه القدرة هي عن علم. فإذا وجب هنا ماذا؟ صفة العلم لله سبحانه وتعالى. هذا العلم هو علم أولا سابق لإيجاد الكون، وعلم مستمر مع وجود الكون، وعلم موجود أيضا بعد إعدام الكون، فهو علم أزلي قديم. طيب الذي عنده القدرة وعنده الإرادة وعنده العلم وخلق هذا الكون العظيم، هل من المعقول أن يكون ميتا؟ لا توجد عنده حياة؟ الجواب لا. هذا الخالق العظيم متصف بالحياة، لأنه الحياة تصحح الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم، عكس الحياة الموت. كيف يكون ميت وعنده علم، ميت وعنده إرادة، ميت وعنده قدرة؟ لكن حياته ليست كحياتنا، كما أنه علمه ليس كعلمنا، إرادته ليست كإرادتنا، قدرته ليست كقدرتنا، فكذلك أيضا باقي الصفات. نعم، الحياة ليست كحياتي. طيب، لذلك عندما تكلم المصنف الإمام السنوسي رحمه الله تعالى هنا ماذا قال؟ قال: فلأنه لو انتفى شيء منها، قدرة، إرادة، علم، حياة، لما وجد شيء من الحوادث. ما كان يوجد شيء من الحوادث. إذن لاحظوا، هذه الصفات الأربع أفردت لأن لها علاقة بخلق وإيجاد الكون، والكون هو عبارة عن الحوادث. فذكر هنا الدليل العقلي: لو انتفى شيء منها، ما كانت هناك قدرة، ما كانت هناك إرادة ولا علم ولا حياة، ما كان يوجد شيء من الحوادث، لأنه عكس القدرة العجز، لا يمكن أنه عاجز خلق هذه الحوادث وهذا الكون. تعرفون الحادث هو كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله تعالى هو حادث: السماوات، الأرض، العرش، الكرسي، كل شيء، الجنة، النار، كلها حادثة. فقط ذات الله تعالى قديمة، وكذلك صفاته جل وعلا. لو ما كان عنده إرادة ما كان توجد شيء من الحوادث، لو ما كان عنده علم ما توجد شيء من الحوادث. كيف يكون جاهل إله، يكون إله متصف بالجهل؟ حاشا لله تعالى، إله متصف بالجهل ويخلق هذا الكون العجيب، إله يكون ميت ويخلق هذا الكون العجيب. طيب، بعد ذلك قال: وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام. لا، هنا الدليل السمعي من الكتاب والسنة أقوى من الدليل العقلي، لذلك قال: فالكتاب والسنة والإجماع. هذا الدليل النقلي. الله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه متكلم، كلم الله موسى، وبأنه سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا، آيات في مواطن عدة، وكذلك السنة، وكذلك الإجماع. الإجماع هنا لماذا ذكر بعد الكتاب والسنة؟ طالما الكتاب والسنة فيها أدلة على السمع والبصر والكلام، ما الغرض من ذكر الإجماع؟ ذكر الإجماع هنا وفي ما شابهه للإشارة إلى أنه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة أجمع العلماء على أنها قطعية الدلالة، ليست ظنية الدلالة، فأجمعوا على أنه معناها صفة السمع، معناها صفة البصر، وهكذا. ثم قال: وأيضا، الآن يأتي بالدليل العقلي، لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها، ضد السمع، ضد البصر، ضد الكلام، هي أشياء فيها نقيصة في حق العبد، فمن باب أولى فيها نقيصة في حق الله تعالى. فقال أن يتصف بأضدادها، وهي يعني أضدادها نقائص، والنقص عليه تعالى محال. ربما يتبادر إلى أذهاننا سؤال، أنه هنا عندما تكلم عن القدرة والإرادة والعلم والحياة، أيضا كان الأجدر أنه ذكر الدليل العقلي قدمه، كان بعده يذكر الدليل النقلي، أيضا كان يقول: والكتاب والسنة والإجماع. فهو الحقيقة لم يفعل هذا، يعني كأنه هذا الأمر لشهرته ما ذكره، اكتفى بالدليل العقلي، وإن كان حسب الظاهر الأولى أن يذكر أيضا الدليل النقلي. وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزا في حقه تعالى، إذن هنا انتهينا من صفات المعاني، ولم يتكلم عن برهان ودليل الصفات المعنوية. لماذا؟ لأنه قلنا الصفات المعنوية ملازمة لصفات المعاني، فذكر الدليل على صفات المعاني يغني عن ذكر الدليل على الصفات المعنوية. وأتى يعني بعد أن أنهى الكلام عن الأدلة على وجوب الصفات للباري تعالى، الصفة النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية كأنها ذكرت لزوما، الآن يتكلم على الدليل على كون فعل الممكنات أو ترك الممكنات جائز في حقه تعالى. أيضا لاحظوا هنا، هو لم يتطرق إلى الصفات المستحيلة، يعني لم يستدل على استحالة العدم واستحالة الحدوث إلى آخره. لماذا؟ لأنه عندما أثبت وجوب الصفات، هذا بالضرورة يدل على انتفاء أضدادها. يعني هو استدل، أتى بالدليل على وجوب قدم الله تعالى مثلا، إذا معناته هو استدل على استحالة الحدوث. عندما استدل على وجوب القدرة، إذا هو استدل على وجوب انتفاء العجز. إذا قد يطرح عندكم هذا السؤال: لماذا تكلم المصنف عن الأدلة على وجوب الصفات ولم يتكلم عن الأدلة على استحالة أضدادها؟ الجواب: لأنه يلزم من وجوب الصفات استحالة الأضداد، فانتقل لذلك إلى ما هو جائز في حق الله تعالى. لاحظوا هنا ملاحظة مهمة جدا، وهي قلنا أن هناك أشياء واجبة في حق الله تعالى ومستحيلة وجائزة. الواجب في حق الله تعالى كله صفات، 20 صفة. المستحيل أيضا 20 صفة، هي أضداد العشرين الأولى. طيب، الجائز أو الممكن في حق الله تعالى هو بالحقيقة ليس صفة، وإنما هو شيء له علاقة بالقدرة. لذلك لاحظوا ماذا نقول في الممكن والجائز في حق الله تعالى: فعل الممكنات. نقول ماذا؟ نقول فعل الممكنات. إذن المسألة مسألة فعل، يعني شيء له علاقة ماذا؟ له علاقة بالقدرة وليست صفة. طيب، هذه انتبهنا إليها. الآن نأتي، قلنا أنه الجائز في حق الله تعالى فعل كل ممكن، ترك كل ممكن. هذا الممكن سواء كان حسب الظاهر فيما نفهمه في خير أو شر، كل هذا هو فعل، هو جائز في حق الله سبحانه وتعالى. هذا ردا على المعتزلة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو من قبيل الخير. لكن لا، هذا فيما يظهر لنا، بالنسبة لنا، لعقولنا القاصرة، لفهمنا، نحن لا ندرك حكمة الله تعالى. لماذا جعل أبو لهب مثلا كان في النار، كان أبو جهل كافر؟ نعم، الله تعالى ما شاء أن يهدي أبا لهب مثلا. طيب، علما أنه كما ذكرنا الإنسان ليس مجبرا على الكفر ولا هو مجبر على الإيمان. لماذا الله سبحانه وتعالى أمات طفل عمره سنة وقلب الأم وقلب الأب احترق على وفاة هذا المولود؟ هذه أشياء ظاهرها الشر، لكن في حقيقتها هناك حكم لا يدركها العقل البشري. وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزا في حقه تعالى، فلأنه، طيب لو فرضنا أن هذا الفعل هو واجب أو مستحيل، ماذا يحصل؟ فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا أو استحال عقلا، لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا، وذلك لا يعقل. هذا الدليل الحقيقة دليل مختصر جدا، يقول لو وجب على الله تعالى أن يفعل شيء من الممكنات، مثلا عندنا من الممكنات بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لو كان هذا الفعل واجب على الله تعالى كان تنقلب حقيقة الممكن إلى واجب، لو كان مستحيل على الله تعالى فعل شيء من الممكنات مثلا أفعال الشر، لو كانت هذه الأفعال العبد هو الذي يخلقها ويوجدها، هو الذي أوجد لنفسه الزنا والسرقة والكذب وما شاكل ذلك، فهذا الفعل بحد ذاته هو جائز، لانقلب هذا إلى مستحيل. في الحقيقة هذا الكلام مختصر، وتأتينا إن شاء الله تعالى سعة وكلام أكثر من هذا عندما نقرأ حاشية الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى. ننتقل الآن من الأدلة في جانب الإلهيات إلى الأدلة في جانب النبوات. قال: وأما الرسل، والمقصود هنا بالرسل يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فيجب في حقهم أولا الصدق، ثانيا الأمانة، ثالثا تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. إذن هذه الآن انتقالة من الإلهيات إلى النبوات. في الإلهيات تكلمنا عن الصفات الواجبة في حقه تعالى والمستحيلة والجائز في حقه جل وعلا، وسردنا باختصار الأدلة على هذه الصفات، والآن ننتقل إلى الموضوع الثاني، الشق الثاني، الفصل الثاني من فصول علم العقائد، وهو النبوات. هناك أيضا في حق الأنبياء والرسل صفات واجبة في حقهم ومستحيلة وجائزة. قال: ومعلوم الفرق بين النبي والرسول، هذا شرحناه في المقاصد السبعة فلا نعيده هنا. قال: الصدق الأمانة. الصدق في الحديث عن في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، الصدق شيء هو يعني عام، يعني الصدق أنه ما ينقلون شيء عن الله تعالى إلا كما أمر الله. الله تعالى قال أنه الزاني المحصن يرجم. النبي عليه الصلاة والسلام بكل أمانة نقل هذا الحكم إلينا. الله تعالى قال أنه السارق تقطع يده. النبي عليه الصلاة والسلام بكل أمانة نقل لنا ما أمر به الباري تعالى. فهذا هو الصدق في الإخبار عن الله تعالى. الأمانة، المقصود بالأمانة يعني معناه الأمانة في النقل، وكذلك عفوا المقصود بالأمانة يعني عدم ارتكاب معصية من المعاصي. ولذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون. عكس الأمانة الخيانة. كيف تكون الخيانة؟ الخيانة بأن يرتكب النبي أو الرسول معصية من المعاصي، هذه خيانة في حقه. إذن ليس المقصود هنا بالصدق هو الصدق في الكلام العادي، ولا المقصود بالأمانة يعني الأمانة أنه إنسان لما يعطيه شيء يكون أمين عليه يرجع له هذا الشيء مرة أخرى، لا، هنا هذا مصطلح. المقصود هنا بالصدق يعني الصدق في إخبار ما أمر الله تعالى به. الأمانة عدم ارتكاب معصية من المعاصي، بل حتى عدم ارتكاب المكروهات. لماذا؟ لأنه النبي والرسول إذا هو لم يمتثل لأمر الله تعالى حاشاه يكون قد خان هذه الأمانة، ولأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم، إذا خانوا بارتكاب المعاصي أو المكروهات سنقتدي بهم في المحرمات، وهذا على خلاف ما موجود في الكتب المحرفة المتداولة عند أهل الكتاب الآن، عندما ينسبون في كتبهم الزنا وشرب الخمر والقتل وسفك الدماء لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. الصفة الواجبة الأخرى تبليغ ما أمروا بتبليغه، كذلك يجب في حقهم أنه يبلغون. لماذا قال ما أمروا بتبليغه؟ لأن هناك أشياء أعلم الله تعالى بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام وأمرهم بعدم التبليغ، قال هذا علم فقط لكم، وهناك أشياء الله تعالى علمها لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وقال لهم أنتم مخيرون بين أن تخبروا الناس وأن لا تخبروهم، لكن هناك شرائع أمر الله تعالى بتبليغها، هذا الذي أمر الله بتبليغه يجب في حقهم أن يبلغوه، لذلك ما قال التبليغ ووقف، قال تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق، أما الذي لم يؤمروا بتبليغه للخلق فلا يجب عليهم أن يبلغوه، وهذا التبليغ يختلف عن الصدق. لا أحد يفهم أن هذا التبليغ هو نفس الصدق، لا، الصدق قلنا أنه الأمر الذي أمرهم الله تعالى بتبليغه أن يبلغوه بحذافيره من غير زيادة ولا نقصان، فهم صادقون فيما أخبروا عن الله تعالى. أما هنا التبليغ يعني إيصال هذا الشيء للعالم، إيصاله للناس، وهذا التبليغ قد يكون تبليغًا لشخص، قد يكون تبليغ لقرية، قد يكون تبليغ لفئة من الناس، وقد يكون تبليغ للدنيا كلها. فإذا هذا التبليغ يختلف عن ماذا؟ عن الصدق. قلنا في الفرق بين النبي والرسول أنه النبي إنسان أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ. الرسول عفوا النبي سواء أمره بالتبليغ أو لم يأمره، الرسول إنسان أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، والنبي سواء أمره أو لم يأمره فهو نبي، لذلك قلنا كل رسول هو نبي وليس كل نبي هو رسول. هنا مسألة التبليغ، الرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ، أما النبي فلا يؤمر بالتبليغ، لكن النبي لو رأى في طريقه أمرا، رأى شيء فيه معصية، رأى شيئا محرما، هل سيسكت عنه؟ الجواب لا، لا يسكت عنه، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه هذا النبي لا يؤمر بالتبليغ كما يؤمر الرسول، الرسول يؤمر بأن يبلغ الجهة الفلانية اذهبا إلى فرعون، لاحظوا أمر من الله سبحانه وتعالى. أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن ينذر قومه، أمر الله تعالى سيدنا نوح، أمر الله تعالى سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يبلغوا، أما النبي لا، يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغ هذا، لكن لو وجد معصية أمامه، وجد ما يخالف أمامه، من الممكن أن يدعو إلى الله تعالى، هو لا يقصر. نحن يجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، فما بالك بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك من زاد على هذه الصفات فزاد مثلا صفة العصمة، وهنا قلنا الأمانة هي تغني عن العصمة، ومنهم من زاد أيضا صفة الفطنة، يعني أن يكون النبي والرسول ذكي، ما يكون حاشا إنسان بليد، وكذلك زادوا السلامة من الآفات، ولذلك الأنبياء والرسل معصومون من الأشياء المعاصي، يعني التي تنفر، عفوا معصومون من الصفات والأمور التي تنفر الناس عنهم. ويستحيل في حقهم أكيد أضداد هذه الصفات عليهم الصلاة والسلام، أضداد هذه الصفات وهي الكذب يقابل الصدق، والمقصود بالكذب يعني الكذب على الله تعالى حاشاهم، والخيانة، لاحظوا هنا فسر الخيانة اللي هي تقابل الأمانة، ماذا قال؟ والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه، نهي تحريم أو كراهة. فقلنا هنا الأمانة إذن مصطلح، ليس المقصود به الأمانة المتعارف عليها، وكذلك الخيانة المقابلة للأمانة المقصود بها فعل شيء حرام أو شيء مكروه. لذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصغائر والكبائر، بل حتى فعل المكروهات. ربما تقولون كيف لا يفعلون المكروهات وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال واقفا مثلا؟ الجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينهى عن أشياء وبعد ذلك يفعلها. لماذا ينهى عن هذا الشيء؟ حتى الناس تفهم أن هذا النهي ليس نهي تحريم، هذا نهي كراهة، فلذلك كان يفعل هذا الشيء، بمعنى أنه ليس نهي تحريم. فنهى عن البول واقفا ورؤي وهو يبول واقفا عليه الصلاة والسلام، هذا ليدل على أن هذا النهي هو نهي كراهة وليس نهي تحريم. أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق، هذا هو التبليغ، أنه منزهون عن كتمان شيء مما أمرهم الله تعالى بتبليغه للخلق، وكذلك منزهون عن كتمان شيء مما أمروا بتبليغه لجهة معينة. لا، عندما يأمرهم الباري تعالى التوجه إلى فلان، إلى القرية الفلانية، يتوجهون ويمتثلون أمر الباري جل في علاه. إذن هذا الواجب في حقهم وهذا هو المستحيل. الآن ما هو الجائز في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال: ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كالمرض ونحوه. لذلك الأنبياء والرسل يتمرضون، لكن لا يكون المرض مرض منفر عن ينفر الناس عنهم. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأكلون ويشربون ويذهبون إلى مكان قضاء الحاجة، كل هذه أعراض بشرية لا تنقص من قيمتهم، ويتزوجون ويمارسون حياتهم الزوجية مع زوجاتهم، كل هذه لا تنقص من قدرهم. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا أن نقتدي بهم. فالنبي والرسول عندما يمارس حياة الزوجية نحن نتعلم، زوجته تخبر النساء أن هذا النبي، هذا الرسول عندما يمارس حياة الزوجية يفعل كذا، لا يفعل كذا، يظهر لنا التشريع. عندما يأكل النبي والرسول نحن من خلال أكله نعرف طريقة الأكل الصحيحة، وهكذا كل الأعراض البشرية عليهم الصلاة والسلام. وصلنا إلى قوله: أما برهان وجوب صدقهم. هنا سيتكلم المؤلف عن الأدلة على الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل، وكذلك الصفات الجائزة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.